إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأرحب بإخواني الفضلاء في هذا اللقاء الذي ينعقد في مسجد العلبان بمنطقة كيفان بجهود مشكورة من الشيخ الكريم خالد البكر، نفع الله به ومن معه من الإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك، الذين نسأل الله عز وجل أن يثقل موازينهم يوم لقائه، وأن يجعل ما نقوله ويقولوه خالصا لوجهه الكريم نافعا يوم الدين. إخواني في الله، قبل أن أبدأ بالكلمة المختصرة التي لن تأخذ من أوقاتكم الكريمة إلا دقائق يسيرة، قبل أن أبدأ لا بد أن أذكر نفسي وإياكم بما أنعم الله به علينا من نعم كثيرة وفيرة جليلة. صلينا بفضل الله في هذا المسجد، وهذه من أعظم النعم أن الله جل في علاه يصطفي الإنسان ويختاره لأن يكون من المصلين في جماعة يصلي بكل أمن وأمان، يترك بيته ويترك أهله ويترك أطفاله يترك أمواله وهو آمن عليهم لا يخشى أحدا إلا الله عز وجل. والله يا إخواني، هذه النعمة ليست موجودة في كثير من بلاد الدنيا اليوم حتى المتقدمة. نعمة الأمن، أنك تنام تسكر الباب، وأحيانا تخلي الباب مطرف، تطلع تصلي الفجر وترجع والبيت ما فيه أحد، لا فيه سلاح لا فيه كذا، ولا تحتاج أنك تحمل معك سلاحا إلى المسجد. والله إن هذه من أجل النعم التي يجب أن نقوم لله عز وجل بشكرها. وهذه النعم يا إخواني ترى ما هي بجهود أحد من المخلوقين، مو جهود الحكومة ولا مجلس ولا غيره، جزاهم الله خير على ما يجتهدون فيه، لكن هذه والله محض فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته ومنته جل في علاه. ولا ترى في دول قريبة منا عندهم من النفط أكثر مما عندنا، وعندهم ثروات مائية ومعدنية وأنهار وأيدي عاملة وحضارات لا نقارن بحضارتهم، ومع ذلك لا يتمتعون بمعشار ما نتمتع به من الأمن والإيمان. تروح تصلي ما حد يسألك ليش رايح تصلي، تظهر شعائر دينك لا أحد يسألك لماذا تفعل هذا أبدا. هذه والله منة من الله، نسأله جل في علاه أن يعيننا وإياكم على شكرها. إخوان الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وهديه هو خير الهدي، والسعادة والفلاح والنجاح إنما يكون في اتباعه عليه الصلاة والسلام، وأخذ أحكام الشريعة من سنته صلى الله عليه وسلم التي هي تفسير قولي وعملي للقرآن الكريم. ترى القرآن لوحده لا يكفي لفهم الدين، اللي يظن أن القرآن كافي لفهم الدين فهو مخطئ، لأن القرآن يحتاج الإنسان في تفسيره إلى الرجوع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو أردنا أن نكتفي بالقرآن كما يدعو إليه بعض الناس لوجدنا إشكالا في قوله تعالى وأقيموا الصلاة. شلون نقيم الصلاة؟ كم صلاة في اليوم؟ كم ركعة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ كيف تكون الصلاة؟ التكبير قبل الركوع ولا الركوع قبل التكبير؟ الركوع قبل السجود ولا السجود قبل الركوع؟ وهكذا في مسائل عديدة متعلقة بالصلاة. ولذلك لو وقفنا بعض الوقفات مع أحاديثه عليه الصلاة والسلام لوجدنا فيها من الأحكام الكثيرة والعظيمة التي ربما تخفى على كثير منا، ومما أدى إلى سوء فهم الدين في الأعصار المتأخرة تعلق الشباب بأقوال الفقهاء والعلماء التي قد تكون مخالفة للسنة النبوية باجتهاد. عالم جزاه الله خير يجتهد فيقع في مخالفة للسنة من حيث لا يشعر. الأصل أن نتمسك بالسنة ولا نقدم عليها قول أحد من البشر، وهذا الأصل نبهنا عليه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حين قال قولته الشهيرة والعظيمة لما أخذ بعض التابعين وبعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم باجتهاد أبي بكر وعمر، اجتهدوا في مسألة والمسألة خالفت السنة، وهذا باجتهاد منهم رضي الله عنهم من زود الحرص، فقال ابن عباس تكاد تساقط عليهم الحجارة من السماء. في رواية أنه قال سيهلكون. ليش؟ يقول أقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال أبو بكر وعمر. إذا كان تقديم اجتهاد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما وهما سادات البشر بعد الأنبياء، أفضل البشر بعد الأنبياء أبو بكر، واحد اثنين عمر رضي الله عنهم وأرضاهم، فكيف بتقديم أقوال غيرهم من أهل الفضل والعلم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترى اليوم أكثر اللي فاهمين الدين خطأ، لما تقول له أنت شلون تقتل الأبرياء والشريعة واضحة النصوص فيها أن ما يجوز تقتل الأبرياء وتفجر فيهم كذا، يقول لك لا في شيخ قال هذا الكلام، هو طبعا ممكن يقوله بأسلوب آخر لكن هذا فحوى كلامه. طيب يا أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم خالف هذا الشيخ، كلام هذا الشيخ خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في الحالة هذه تقدم قول من؟ المفروض اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لكن مع الأسف عدم الحرص على فقه السنة وفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أدى إلى مثل هذه الأفهام الخاطئة للدين، سواء التي تنحو منحى التشدد أو التي تنحى منحى التساهل. وترى ما في أحد يقول لك أنا أقدم كلام شيخي على السنة، ما في أحد يقول هذا أبدا، كلهم يقول لا نحن نقدم السنة على كلام العلماء، لكن التطبيق العملي يختلف فيه الأمر. لسان الحال أبلغ من لسان المقال في هذه الأمور. وأنا هنا سأختار لكم حديثا مختصرا ونستنبط منه ما ذكره العلماء من الأحكام، لأن هذا أيضا تنبيه هام، وهو أن الإنسان لا يستقل بنفسه في فهم السنة، مو يأتي يأخذ الحديث ويفهم الحديث كما يريد هو، هذا خطأ. لابد أن نفهم الأحاديث ونفهم الآيات كما فهمها العلماء ووضحوها، لأن الله تعالى أمرنا بالرجوع إليهم في هذا وهذا. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيما رواه الشيخان في صحيحيهما اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي صاعا من طعام ورهنه درعة. اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي صاعا من طعام ورهنه درعة. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد عظيمة جدا ذكرها العلماء في شروحهم لهذا الحديث، ودائما إذا كان الحديث في الصحيحين فلا بد أن تنتبه لأمرين هامين. الأول أن هذا الحديث من أصح الأحاديث، لا يحتاج أنك تسأل صحيح ولا ما هو صحيح. الثاني أن تعلم أن هذا الحديث من أكثر الأحاديث التي شرحها العلماء، لأن شروح الصحيحين هي أكثر الشروح بفضل الله تبارك وتعالى. اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي صاعا من طعام ورهنه درعه. يدل هذا الحديث على جواز أن يقضي الإمام والحاكم حاجته من البيع والشراء، يجوز له أن يتعامل بالبيع والشراء فيما يحتاجه، لكن لا يجوز له أن يستغل نفوذه وسلطانه في متاجراته وفي التربح بالطرق الملتوية التي يفعلها كثير من الناس. كل وزير، رئيس وزراء، أمير، أيا كان المنصب، لا يجوز له أن يستغل نفوذه في التكسب الشخصي، بل يجب أن يصون هذه المكانة وهذه الوظيفة عن الشبهات، ولا يسمح لنفسه ولا لغيره أن يستغل هذا المنصب في تنفيع نفسه أو تنفيع المقربين أو غيره. ولذلك كان عمر رضي الله عنه أرضاه يستكتب الولاة، شو يسوي فيهم؟ اليوم نصبنا والي على دولة، تعال عسى الله يسلمك اكتب كل أملاكك، اليوم كم عندك بيت، كم مزرعة، كم كذا إلى آخره، وإذا انتهت ولايته استدعاه وسأله عن الأموال اللي عنده، قال أنت يوم استلمت ترى كان رصيدك 1 2 3 4، خل نحسب راتبك كم طول هالمدة، كم كذا، تعال. الأموال الزائدة يجب أن تساءل عنها، لأن بعض الناس ترى يفهم خطأ. نعم، الإسلام يأمر بالصبر على جور السلطان إذا وقع منه جور، يأمر بعدم الخروج عليه ما دام مسلما حتى ولو كان ظالما فاسقا يأمر، لكن الشرع لا يسوغ للسلطان أن يستغل نفوذه بأكل أموال الدولة أو أكل أموال المسلمين كما يظن البعض، هذا غير صحيح أبدا، ولا بد أن يناصح ويؤخذ على يده بالطريقة الشرعية إذا حصل شيء من هذا، طبعا بالطرق الشرعية التي اليوم لا يرتضيها كثير من الناس. يعني لما تقول للبعض يا أخي الفاضل الشريعة دلت على أن الحاكم لا يناصح أمام الناس، لأن مناصحة الحاكم أمام الناس ما يقبلها. أنا وأنت أخي الكريم لو قام واحد أمام الناس يوجه لنا نصيحة مباشرة أمام الناس، والله يا إخواني صعب نقبلها، ولا إيش رأيكم؟ خلونا واقعيين، ونحن من بسطاء الناس، من عوام الناس، فكيف تجي حق شخص مسؤول كبير أو حاكم أو كذا وتريد أن توجه له نصيحة أمام الناس علشان يقولون مدايم، يقولون والله شوف فلان شجاع تكلم وصارخ وفعل؟ لا، هذا ليس من المقاصد الشرعية. أيضا حاكم يا إخواني يعني يعامل أشبه بمعاملة الوالد. الحين أنا لو أبوي أخطأ عصى الله عز وجل، وابني عصى الله سبحانه وتعالى بنفس المعصية ونفس الخطأ، هل أعامل والدي مثل ما أعامل ابني؟ شو رأيكم يا إخوان؟ مع أن الخطأ واحد، اللي اختلف من الشخص ومكانة هذا الشخص. الجواب لا يمكن. ممكن أرفع صوتي على الوالد على بني أنكر عليه، لكن الابن ممكن أرفع صوتي عليه، ممكن أرفع عيدي عليه، لكن الوالد يختلف، كذلك السلطان. ولذلك جاء رجل إلى الرشيد رحمه الله فقال له يا أمير المؤمنين إني ناصحك ومشدد عليك فاسمع مني. قال ترى بنصحك وشد عليك واسمع مني. فقال له رحمه الله لا سمع ولا طاعة. قاله لما يا أمير المؤمنين؟ قال لأن الله عز وجل أرسل موسى وهارون إلى فرعون وقال لهما فقولا له قولا لينا، وأنت لست بخير من موسى وهارون وأنا لست بشر من فرعون. يا أخي أنا ماني أشر من فرعون وأنت مو أحسن من موسى وهارون عشان ترفع صوتك علي، على الأقل تعامل معي كما أمر الله عز وجل موسى وهارون أن يتعاملوا مع من؟ مع فرعون الذي يعد من أكفر الناس والذي قال أنا ربكم الأعلى. ترى النفس البشرية يا إخوان إحكامها صعب، إلجامها صعب، ولذلك أحيانا يحوشها طغيان، تبي تظهر الشجاعة، تظهر القوة، تظهر كذا، ولكن هذه ليست من الشجاعة. أنا أسألكم بالله عليكم، هل اللي يرفع صوته على والده شجاع؟ أسألكم أنا يا أخي، بعض الناس يرى أن هذه شجاعة، هل الذي يجرح والده أمام الناس شجاع؟
لا ما هو شجاع، بالعكس الشجاع اللي يمسك لسانه أن يجرح مشاعر والده بكلمة ولا يقول له أف، هذا الشجاع. أما اللي يترك لنفسه الزمام حتى تفعل ما تهواه وتشبع غرورها وطغيانها، هذا في الحقيقة لم يستطع أن يكون شجاعا على نفسه فضلا أن يكون شجاعا على غيره. هذا الحديث كذلك يا إخواني يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان حاكم الدولة ومع ذلك ينزل إلى السوق يشتري ويبيع صلوات الله وسلامه عليه، ويشتري أمس حاجات الإنسان وهو الطعام، صاع من طعام. هذا الحديث يدل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، وهو رد على من زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام ادعى النبوة من أجل الأموال. تخيل حاكم الدولة آنذاك ومع ذلك ليس عنده من المال ما يشتري به صاعا من طعام، حاكم الدولة ما عنده مال يشتري صاع من طعام، وأي حاكم، حاكم دولة فقيرة؟ لا، تأتيه الأموال والغنائم والإبل والغنم والذهب والمجوهرات ويفرقها عليه الصلاة والسلام في ساعة من النهار، ويتمنى أن لا يبقى عنده شيء من المال أكثر من 3 أيام إلا ما يدخره للدين. نبي الأمة، نبي الرحمة، الذي خيره الله بين أن يكون ملك الرسول أو عبد الرسول فاختار عبد الرسول، كان يمر على بيته شهر وشهران وثلاثة ولا يوقد في بيوته نار، يعني ما يطبخون شيء. قال يا أمه فما كان طعامكم؟ فقالت رضي الله عنها وارضاها الأسودان، التمر والماء. يقول عمر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته ينام على حصير يؤثر في جنبه، فقلت يا رسول الله ملوك فارس والروم ينامون على الحرير والديباج وأنت تنام على حصير يؤثر في جنبك؟ فيقول يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ الله أكبر. تقول عائشة ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير 3 أيام، ولا مرة شبع من خبز الشعير 3 أيام. ولذلك في غزوة الخندق لما جاءه أحد الصحابة يشتكي من الجوع فرفع عن بطنه رضي الله عنه وأرضاه وإذا به قد ربط على بطنه حجرا من الجوع، فيرفع صلى الله عليه وسلم ويكشف عن بطنه لهذا الصحابي وإذا به عليه الصلاة والسلام قد ربط على بطنه حجرين من الجوع، يصبر يزهد الصحابة في الدنيا ويحذرهم من الاغترار بالدنيا. أفيكون هذا الشخص يا إخواني مدعيا للنبوة من أجل الأموال؟ لو أراد الأموال لأكلها وأكل الدنيا كلها باسم النبوة، لكنه حرم على نفسه الزكاة وحرم على نفسه الصدقات وعلى آل بيته زهدا في هذه الدنيا. في واحد يدعي النبوة من أجل الأموال يحرم على نفسه الزكاة؟ بالله عليكم يا إخوان يعقل هذا؟ يحرم على نفسه الصدقات؟ اليوم معروف يعني أي واحد يمسك منصب من صادها عش عياله يحاول يجمع قدر ما يستطيع ويعطي من الأقربين. هذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ستلقون بعدي أثرة، يعني أقوام يستأثرون بالأموال مناصب، هذا أمر موجود طبيعة البشر طبيعة ابن آدم. لا تقول والله كذا أنت باكر لو تمسك منصب الله أعلم بحالك. ولذلك رأينا بعضهم يعني منافح وبطل وكذا وإذا وصل البرلمان وفتحت له الخزائن والأموال واواوا تغير حاله إلا من رحم الله، نسأل الله أن يمن علينا وعليهم بالهداية. هذا الحديث يا إخوان يدل على أن الإسلام يحفظ حقوق الآخرين ولا يعتدي عليها كما يروج البعض. أنا أسألكم بالله، هذا يهودي صاحب مال والنبي صلى الله عليه وسلم كان حاكما للدولة آنذاك، هل كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ هذا الطعام رغما عن هذا اليهودي ولا لا؟ سهل جدا، لكنه لم يفعل. لماذا؟ لأنه يحفظ حقوق الناس كما أمره الله عز وجل. يهودي من أخبث خلق الله، من أكفر الناس، ومع ذلك يعني وهم اللي كانوا يحيكون الدوائر بالنبي صلى الله عليه وسلم، يريدون القضاء عليه وعلى دعوته ويسعون في قتله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يحفظ حقوقهم صلى الله عليه وسلم ولا يعتدي عليها. وأكبر مثال هذا المثال. ولذلك كان يعيش معه في المدينة 3 قبائل يهودية، وهم بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير، ومع ذلك ما كان يعتدي عليهم بقول ولا فعل، ويحث الصحابة على عدم الاعتداء عليهم. هذا الذي يذكره العلماء فيما اصطلح عليه ما يسمى بالتعايش. تعايش ليس كما يحاول البعض أن يحرفه، أو أن البعض يفهمه بالخطأ. نعم، الآن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه القبائل اليهودية في بينهم خلاف عقدي ولا لا؟ نعم، خلاف ديني. نعم، ندين الله بكفر اليهود، وهذا الذي نص الله عز وجل عليه في القرآن، ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية المطهرة. ولكن هل هذا الاختلاف في الدين منع من أن يساكنون النبي صلى الله عليه وسلم المدينة؟ لا. من أن يبيع النبي صلى الله عليه وسلم ويشتري معهم؟ لا. أن يرهن درعه عندهم؟ لا. هل منع هذا الاختلاف العقدي النبي صلى الله عليه وسلم من أن يجيب دعوة المرأة اليهودية التي دعته إلى وليمة؟ الجواب لا. هل منعه ذلك من زيارة الشاب اليهودي الذي كان بجواره عليه الصلاة والسلام أن يعوده في مرضه ويدعوه إلى الإسلام؟ الجواب لا. هل منعه ذلك من حفظ حقوق هذا الشخص وعدم الاعتداء عليها مع أنه يهودي؟ الجواب لا. ولذلك قد يوجد في المجتمع يا إخوان عقائد مختلفة، وكذلك اختلاف طوائف. لا يمنع أني أنا مثلا قد أكون في عمل ومعي زميل عمل مو مسلم مثلا، ليس من أتعامل معه في نطاق العمل دون تمييع لأصول العقائد ودون تمييع لمسائل الولاء والبراء. لا، أتعامل معه في البيع والشراء، دول خارجية أتعامل معها بتبادل السفراء والمعاهدات وغيره، هذا أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، استقبل السفراء من كسرى واستقبل وأرسل عليه الصلاة والسلام الرسل والسفراء كذلك إلى هرقل وإلى المقوقص، وهم كلهم كانوا آنذاك كفار بل من رؤوس الكفر، وكان يدعوهم إلى الله عز وجل، وكان يخاطبهم بالخطابات الرقيقة اللطيفة. يعني شوف لمن يخاطب هرقل ويقول له من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. اليوم هذه الكلمة لو قالها بعض الإخوة لوجدت من الشباب من يعترض عليها، مع أن الذي قالها من؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم. السبب ماذا في هذه الاعتراضات؟ عدم فهم السنة الفهم الصحيح، وعدم فهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في مسائل كثيرة. حتى رأينا اليوم يعني بعض الفضلاء قد يصادم نصوصا شرعية واضحة وصريحة. اختلاف الدين يا إخوان ما منع المسلم من أن يتزوج بنصرانية أو يهودية محصنة من أهل الكتاب. طبعا اختلف في معنى محصنة، قيل مقصود بها حرة، وقيل مقصود بها أن تكون عفيفة لم تعرف بالزنا إلى آخره، لكن الأصل أنه أجاز له الشرع ذلك مع اختلاف الدين. فالتعامل يا إخواني بهذه الصورة التي هي وسط بين الغلو وبين الجفاء، وسط بين اللي منع من كل شيء وبين اللي كما يقال يعني فتحها عن آخر وميع مسائل الدين بشكل مزعج، هدانا الله وإيام سواء السبيل. هذا الحديث كذلك يدل على مشروعية الرهن في الحضر، وكذلك يدل أن آية الدين فيها مشروعية، الآية سورة البقرة فيها مشروعية الرهن في السفر، لكن هذا دليل على عدم تقيده بالسفر وأنه جائز كذلك في الحضر. وكذلك يدل هذا الحديث على مسألة بل هو قاطع للنزاع، يدل على جواز بيع الأجل، أنك تشتري طعام وتأخر السداد، هذا لا بأس به. وكذلك أحيانا تقدم الثمن وتنتظر تؤخر المثمن كما هو في حال السلم. وكذلك يدل على هذا الحديث على مشروعية اتخاذ الدروع والأسلحة والاستعداد المادي لخطر الأعداء، أن هذا كله يا أخواني لا ينافي التوكل على الله. سيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان عنده درع عليه الصلاة والسلام يرتديه في المعارك، ويلبس اللأمة عليه الصلاة والسلام، ويتخذ السيوف، ويحث على تعلم الرماية وتعلم ركوب الخيل وتعلم غيرها من فنون الفروسية والقتال التي تحمى بها الدولة، وكذلك تحمى بها بيضة المسلمين. هذه بعض الفوائد، وإلا فالفوائد كثيرة، لكن لأني طولت عليكم عسى الله يغفر لي أكتفي بهذا القدر، وأشكركم على حسن استماعكم، وسامحوني على الإطالة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.